لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المنكر في لغة العرب غير المعروف، وعدم معرفته لا تعني طعنا به، فما يجهله الإنسان وما لا يتسق مع معلومه فإنه يسمى منكرا. ولهذا قال الله عز وجل حاكيا عن يوسف وإخوته لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فإخوة يوسف أنكروه وأما يوسف فعرفه. وذلك المنكر إنما أنكر لأنه لم يكن على ما اتسق. قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. المقبول ما اتفق مع ما لدى الإنسان من معلوم، وتلك المعلومات التي لدى الإنسان كلما كثرت قل المنكر لديه، وما ينكره لا يجري على الحق. ولهذا الأئمة الأوائل رحمهم الله كانوا أهل حفظ ودراية ومعرفة ومعرفة بأحوال الرواة، فيعرفون الراوي ويعرفون مرويه ويعرفون البلد التي هو فيها وكذلك أحاديث البلدان، ويستطيعون أن ينكروا على الراوي حديثه. فكلما كثرت معرفة الراوي للناس يقل الذي ينكره يقول هذا لا أعرفه. كذلك أيضا بالنسبة للأحاديث، لهذا الأئمة الأوائل رحمهم الله لما كانوا أهل حفظ وكثرة نظر بالمرويات ما ينكرونه ويقولون هذا حديث منكر يغلب على الظن الإصابة، وعامة المتأخرين لا يدركون إطلاقات تلك أولئك الأئمة رحمهم الله. لهذا ينبغي أن يعلم لأولئك الأئمة الفضل، وذلك بمعرفة حفظهم، وأن إطلاقهم للمنكر أن يؤخذ باعتباره لا باعتبار ما لدينا من معلوم، لأن المعلومات من الأحاديث منها ما دون ومنها ما لم يدون من الواهيات والمطروحات التي لا يحتاج الأئمة إلى تدوينها لردها. نعم.
النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف.
وهذه هي النتيجة، أن المنكر إذا خالف رواية الثقات. كيف نعرف أنه خالف رواية الثقات؟ أن نعرف حديث الثقات، وإذا كنا لا نعرف حديث الثقات لا نستطيع أن نحكم على الحديث بأنه منكر. لهذا جاءت أهمية الحفظ لطالب العلم وكذلك الناقد. طالب العلم الذي يخرج حديث على سبيل الاستقلال هذا لا يستطيع أن يحكم على الحديث بالنكارة. لماذا؟ لأنه ليس لديه محفوظ. كالشخص الذي لم يرى أحدا من الناس فجاء بشخص فقال تعريفه أم لا، هل يقبل منه هذا؟ ولا يعرف أحدا أصلا، فكيف يسأل عن هذا؟ وهذا كحال كثير من الناس الذين ليس لديهم محفوظات، لا يحفظ شيء من السنة ثم يأتي إلى حديث ويريد أن يحكم عليه بنكارة متنه باستقامة المعنى أو عدمها. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من المحفوظ في السنة، وإذا لم يستطع الحفظ وأراد أن يحكم على حديث فعليه أن يسبر الأحاديث في الباب، والصبر في ذلك يكون لديه قاصر قطعا. لماذا؟ لأن الصبر على نوعين: صبر قاصر وصبر تام. الصبر القاصر هو الذي يسبر به الناقد مرويات الراوي في ذلك الباب، كان يكون مثلا لديه حديث مثلا في أحكام صلاة الضحى في سنة الضحى. الصبر القاصر أن تسبر الأحاديث الواردة في صلاة الضحى عموما 10-20، تسبر هذه الأحاديث ثم تحكم عليها بناء على هذا الصبر القاصر. الصبر الذي أتمن تسبر أحاديث النوافل. ما هو أتمن؟ تسبر أحاديث الصلوات كلها. ما هو أتمن؟ تسبر العبادات، تسبر أحكام الشريعة حتى يكون لديك ميراث بالمنطوق والألفاظ والتراكيب التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لسبر الملفوظات وهي المتون. أما بالنسبة لمرويات الرواة لا بد أن يعلم طالب العلم أن السبر كما أنه في المتون كذلك يكون في مرويات الراوي. في مرويات الراوي كيف يكون السبر لمرويات الراوي؟ إذا أردت أن تحكم على حديث من الأحاديث قد يكون المتن مستقيم، لكن بالنسبة لهذا الإسناد إضافة لروايته عن شيخه منكر. كيف يكون هذا؟ السبر له وجوه بالنسبة لمرويات الراوي. أولا تسبر مرويات الراوي بذاته هو عن أي شيخ وعن أي تلميذ كان، هذا هو السبر التام بالنسبة للراوي، ولا يعطيك حكما دقيقا، ولا يعطيك حكما دقيقا، وإنما يعطيك حكما إجماليا. السبر الذي يأتي بعد ذلك هو أن تسبر أحاديث الراوي عن شيخ بعينه الذي هو في الإسناد. يأتي بعد ذلك مرتبة أن تسبر أحاديث الراوي عن تلميذه خاصة عن شيخه، يعني وجود هؤلاء الثلاثة في هذا الإسناد وإن اختلفوا فيما هو أبعد من ذلك. يأتي بعد ذلك مرتبة أن تسبر الإسناد من أوله إلى آخره وتنظر فيما هو موجود في هذا التركيب. ما هو أدق من ذلك؟ أن تسبر هذا الإسناد بتمامه مع معاني المتن. إذا كان المتن في الأحكام تسبر أحاديث الأحكام التي جاء بها هذا الراوي، أو إذا كان الراوي مثلا يروي أحاديث مثلا في السير أو في التفسير أو نحو ذلك، تستطيع أن تعلم أن هذا الرجل من أهل الاختصاص في التفسير، وهذه الأسانيد وإن كثرت كلها في التفسير، وهذا جاء منفرد في الحلال والحرام، نعلم أن هذا الرجل ليس من أهل الاهتمام بالفقه. فإذا جاء لدينا مروي من الروايات روى حديثا ليس على أحاديثه التي رواها أفادنا بذلك السبب، تقول هذا الحديث وهذا الإسناد صحيح لكن هذا المتن منكر. قد يقول قائل لماذا منكر؟ قال به فلان وقال به فلان وروي عن فلان وروي في أحاديث مرفوعة. نعم روي في أحاديث مرفوعة وجاء في أحاديث صحيحة، لكن هذا المتن مع هذا الإسناد في هذا الشخص بذاته هو منكر. لماذا؟ لأن هذا الراوي ليس من أهل الأحكام، إنما هو يبحث عنه في التفسير والسير والمغازي وغير ذلك. لهذا ذات الراوي إذا نظرنا إليه بذاته وسبرنا حاله لا يغنينا ذلك، لا يغنينا ذلك. لهذا كثير من طلاب العلم إذا أرادوا أن ينظروا في العلل ينظرون إلى ذات الراوي منفردا وينظرون إلى المتن منفردا ويريدون أن يحكموا، وهذا يحكم على الحديث، وغاية ما يصلون إليه هو النظر في هذه المرتبة، وهذا قاصر، هذا قاصر. لهذا نقول إن السبر لدى طالب العلم على مراتب، هو السبر التام وهذه مراتبه. السبر القاصر هو أن يأخذ مرتبة دون مرتبة أخرى، أن تسبر المتون أو تسبر رواية الراوي بذاته مجملا، أو تسبر رواية الراوي عن شيخه دون البقية، أو الراوي وتلميذه عنه دون البقية، أو تسبر الأسانيد وتفكها عن المتون، فلا بد أن تعلم بهذا. لهذا على سبيل المثال إذا أردت أن تنظر في ترجمة الراوي من غير سبر، الرواة يتباينون من جهة عدد الأحاديث، عدد الأحاديث الأئمة يحكمون على روايته في الأغلب. إذا كان لدينا نسخة فيها حديث فلان بن فلان مثلا شهر بن حوشب أو شريك بن عبد الله النخعي، أو مثلا نجد مثلا حتى من الثقات مثلا كعمر بن دينار أو سعيد بن جبير أو عكرمة وغيره، هذه نسخة فيها أحاديث فلان، هذه الأحاديث لا بد أن نميزها من جهة المعنى ونفصلها من جهة أبواب الديانة. لا بد أن ننظر فيما يتعلق في الفقه وما يتعلق في الأحكام، نجد أن فيها 200 حديث، 190 منها من هذه الأحاديث نجد أنها في أبواب التاريخ والسير والمغازي. إذا نعلم أن ما يتكلم به العلماء عن هذا الراوي في كتب التراجم يتعلق بالسير والمغازي، لا يتعلق بالأحكام، لا يتعلق بالأحكام. لهذا يقولون عنه ثقة بناء على أغلب مرويه الذي ضبطه، أغلب مرويه الذي ضبطه. وأما القليل هذا ما خرج عن القاعدة، هذا ما خرج عن القاعدة الذي ينبغي لطالب العلم أن يضبطه بخصوصه، أن يضبطه بخصوصه. كذلك أيضا مسألة الموافقة والمخالفة، أن يسبر ما غاب عن ظاهر الحديث. الحديث من جهة السبر له ظاهر وباطن. بالنسبة للظاهر ما ظهر للناقد من جهة الإسناد والمتن، الإسناد تراكيب فلان وفلان وفلان ثم متن، هذا هو ظاهر الإسناد. ما كان غائب عن ذلك الإسناد هؤلاء الأفراد لهم أصحاب كثر، فوجود واحد قاصر مع تلاميذ تامين غير مذكورين في الإسناد في متن متين في هذا، هذا يؤدي إلى النكارة، هذا يؤدي إلى النكارة. كذلك أيضا ما يتعلق في السند في تفرد الإنسان في طبقة متأخرة، وهذا الحديث لا يوجد عند المتقدمين أو ذاك مثلا ممن يكتب الرواية وهذا لا يعرف بذلك، فهذا له أثر في أبواب معرفة المنكر المنكر وغيره. لهذا نقول إن العلماء إذا حكموا على حديث من الحديث بأنه منكر سبروا سبرا تاما، وهذا السبر أصبح لديهم جبلي مجبول ما قد جبلوا عليه وفطروا عليه، فيحكمون على حديث من الأحاديث بداهة. أما بالنسبة للمتأخر لما كانت الآلة معدومة عليه لا يستطيع أن يحكم على الحديث كما لا يستطيع أن يحكم على الرجال لقلة خلطته بهم. لهذا ينبغي أن يحفظ لأولئك الأئمة القدر والمنزلة خاصة في أبواب النكارة، خاصة في أبواب النكارة. نعم.
وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك.
هو بالنسبة لتقسيم المصنف رحمه الله يقسم الحديث المنكر إلى ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله، وما كان مردودا فإنه يمكن أن يكون من إنشاد لمخالفة غيره أو منكر في ذاته. ينبغي أن نعلم أن الأغلب في وصل الأئمة للحديث المنكر أنه مردود، أنه مردود. لماذا؟ لأن قولهم على حديث منكر أي أنه لا يوجد لدي في معناه شيء في الشريعة التي حفظناها، لا يوجد شيء، فهذا إذا لا أعرفه. إذا قال أحمد لا أعرف هذا الشيء فدليل على أن هذا المعنى الذي تفرد به هذا الراوي فيه دخل، فيه دخل، فكيف جاء بهذا المعنى وقد طفنا هذه البلدان كلها وما سمعنا به في المجالس؟ فهذا إشارة إلى نكرته لاعتبارات وقرائن لسعة حفظ هذا الإمام، لأنه أتاه هذا الحديث فعرضه على محفوظه من آلاف الحديث فخرج بهذه النتيجة، فخرج بهذه النتيجة كحال الطبيب الذي يعطيك الحكم بداهة وتستغرب أنت، تستغرب بالنظر إلى ملامح الوجه أو العين ويقول بك كذا وبك كذا وتجد أن النتيجة فيها إصاء أنه أصاب بذلك، وهذا بطول الخبرة والمراس. أما بالنسبة للإصابة على اليقين هذا محال، هذا محال، لأنه قد يندع الإنسان شيء من أحكام الشريعة لا يعلمها، وهذا لا يمكن لأحد إلا لحامل التشريع وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمبلغ عن رب العالمين، لأن الله عز وجل عصمه عصمه. لهذا نقول إن الإنسان إذا أنكر شيئا عصم الأئمة الأوائل، إذا أنكروا حديث من الأحاديث فالغالب أنه منكر، لكن قد يكون صحيح ومرادهم بالنكارة لا يريدون بها الإعلال حتى عند أنفسهم إعلالا مباشرا، ولكن يريدون بها إعلال أغلبي، فهو نوع من الانقباض، نوع من الانقباض. لهذا تجد الإنسان إذا رأى إنسان لا يعرفه يقول أنا أنكرت فلان، استنكرت فلان، ما هي المادة اللي استنكرت؟ يقول لا أدري، ما أعرف شو السبب، انقباض. لماذا؟ لأنه خرج عن النسق المعتاد من الناس، النسق رأى من الناس أحوال ارتاح إليها، لكن هذا الرجل جاء بشيء استنكر، يقول أنا استنكرت هذا الفعل، استنكرت هذا، هل هو حرام؟ حنا يقول لا، لكن أنا استنكرت. الاستنكار في هذا لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه، لا يستطيع أن يعبر عنه، وهذا الذي يقول العلماء، يقوله العلماء في الحديث المنكر، وهذا كما تقدم في قصة يوسف عليه السلام، فعرفهم وهم لو منكرون حتى لو أنكروه هو أخوه. إذن النكارة يعني ما رأيناه من قبل، هذا الرجل ما رأيناه، ولكن من جهة الحقيقة أنه أخوه. نعم.
النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعة والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين.
ونستطيع أن نقول في باب المنكر أن المنكر ما لم يعل بذاته وإنما أعله غيره، وإنما أعل غيره، أعله أحاديث كثر لا يمكن أن تساق، فهو في ذاته صحيح ولكنه في غيره معلول، ومن جهل غيره لم يستطع الحكم عليه، ومن عرفه بذاته حكم عليه بحكم مغاير، حكم عليه بحكم مغاير. لهذا نستطيع أن نقول أن في خلاصة تعريف المنكر أنه ما أعل بغيره وهو صحيح بذاته، ما أعل بغيره وهو صحيح بذاته. عادة الأحاديث تصح وتقوى بغيره، لكن هذا أعله غيره، وغيره لكثرته لا يمكن أن ينص عليه. نعم.
النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعة والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد.
أعيد.
مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب.
الاعتبار المراد بذلك هو طلب العبرة، وهو بحث الإنسان في الكتب، وكذلك سفر المرويات وتقليبها أو النظر في كتب الرجال ونحو ذلك، هذا هو الاعتبار. والاعتبار هو بالمقارنة، ولهذا يعتبر الإنسان من شيء لشيء، ولهذا يقال اعتبر بفلان، يعني اعتبر بفلان بالنسبة لك، بالنسبة لك. ولهذا قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي أمر الله عز وجل بأن يعتبر الإنسان بأحوال أخرى حتى يخرج بنتيجة صحيحة، وهو البحث الذي يبحثه الإنسان ويستقصي فيه حتى يخرج بنتيجة للمنظور بين عينيه. نعم.
والمتابعة والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة، فإن روي معناه من طريق أخر عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو.
والشاهد أوسع من المتابع، ونستطيع أن نقول إن كل متابع شاهد وليس كل شاهد متابع، وذلك أن الشاهد يتعدد، ما يكون في الشريعة وما يكون في غير الشريعة، وما كان في الشريعة من القرآن والسنة والأثر وغيرها، وما كان من غير الشريعة من المعقولات التي تشهد لهذا الأصل، كذلك أيضا الفطرة. لهذا الله عز وجل بيّن أن الفطرة تشهد لمعاني الشريعة، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويلود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فهذا إشارة إلى أن الفطرة تعضد الشريعة وتشهد لها. وأما بالنسبة للمتابع فإن المتابع هو ما تقدم الإشارة إليه، ما وافق غيره في شيخه وهو المتابعة التامة، وما تابعه في شيخه وما فوق وهي المتابعة القاصرة، ويأتي بلفظ واحد، أن يأتي بلفظ واحد أو متقارب، أن يكون المروي على لفظ واحد لا على معنى متفق، فالمعنى المتفق في الغالب يقع في الشاهد، ولكن العلماء في أبواب الشواهد يشترطون باب الصحابي أن يكون متفقا، فإذا كان متفقا سمي متابع، وإذا كان مختلفا سمي شاهدا ولو اتفق المتن. ولهذا العلماء يجعلون في أبواب زوائد السنة في الكتب ينظرون إلى اتفاق الصحابي، إذا وجد الصحابي متفق والمتن متفق فجعلوا الحديث واحدا، وأما إذا اختلف الصحابي ولو اتفق المتن جعلوا هذه أو هذين الحديثين واحد، وهذا مشتهر عندهم في أبواب الزوائد. وأما إذا اختلف المتن واتفق الصحابي فإنهم يجعلون ذلك منفصلا، لأن المتن لا بد من النظر فيه من جهة الاتفاق والاختلاف، والصحابي أيضا من جهة الموافقة من جهة الاتفاق والاختلاف. وأقوى وجوه المتابعة هي الموافقة في الشيخ، وأبعدها هي ما اتفق في الصحابي واختلف فيما عداه. وأقوى الشواهد الاتحاد في المرتبة من جهة الثبوت، والاتحاد من جهة اللفظ، وذلك مثلا يكون الدليل قطعي في أبواب الثبوت، وقطعي أيضا في أبواب الدلالة. لهذا أقوى وجوه الشواهد، وذلك مثلا كتأكيد المعاني التي ترد في كلام الله عز وجل، معنى المعاني المتواترة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما يأتي دونه قاصرا مرتبة كأخبار الآحاد مع المتواترة أو الآحاد مع بعضها مع بعض، وهذه يشهد بعضها بعض لبعض. نعم.
فإن روي معناه من طريق أخر عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، ويعتبر في باب الشواهد والمتابعات من الرواة عن الضعيف القريب الضعف ما لا يعتبر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك.
ما معنى الأصول؟ الأصول في أبواب العلل تختلف عن الأصول في أبواب الفقه، وكذلك في أبواب الدين الأخرى كالعقائد وغيرها. الأصول في أبواب العلل يريدون بذلك أعلام المسائل ومشهورها، ويدخلون معها أصول الديان. أعلام المسائل قد تكون من المسائل الجزئية اليسيرة حتى لو أن الإنسان أنكرها لا يدخل في دائرة التكفير، مع أنها نضيفها في أبواب الأصول. لهذا يختلف طريقة المحدثين في ذكر الأصول، النقاد في ذكر الأصول عن طريقة الفقهاء والأصوليين. لماذا؟ لأنهم يتكلمون على أبواب إعلال، فالمسائل المشهورة لديهم أصول كالبسملة الجار بها، هذا أصل يشترط فيها ثبوت الحديث كما يثبت في ذلك في الأصول الكلية كمسألة الزكاة وصيام رمضان ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها أعمال دائمة يومية، ويفعلها الإنسان جهارا وهذا أيضا تجد مثلا جزئيات يسيرة يذكرها الفقهاء ويعرضونها عرضا يسيرا، لكن عند النقاد يشددون فيها، كمسألة قيام الخطيب في الجمعة، جلوسه بين السجدتين ونحو ذلك بين الخطبتين. هذه وإن كانت يرى الفقهاء أنه جلس أو ما جلس خطبته صحيحة شريطة أن يفصل بين القولين أو يرجع ثم يتقدم ونحو ذلك، مثل هذه الأمور هي بحث وافقه من جهة الجواز وغيره، لكن من جهة ثبوت الحديث العلماء يشددون في ذلك. لماذا؟ لأن هذه من الأعمال التي ترد في الأسبوع مرة على الأقصى، والأكثر أن ترد في أكثر من ذلك، ولهذا لا بد فيها من أن يرد في ذلك النص القوي جدا بخلاف ما كان متأخرا. لهذا نقول إن ما كان من أمور الدين الواجبة ولو كانت أقوى من الأمور المستحبة التي تفعل في اليوم، فإنما كان في اليوم أقوى وأشهر، ويجب أن يثبت بنص قوي أقوى مما كان واجبا، ولكنه من الأمور الحولية لهذا تجد بعض العبادات عظيمة جليلة القدر التي تطرأ في الحول، كبعض أعمال العمرة، كبعض مثلا أعمال الحج ونحو ذلك، لا نلتمس فيها تشديدا في بعض الأحكام الشرعية، لكن في الآداب، في أمور الأكل، في أمور الشرب ونحو ذلك نشدد في ذلك. لماذا؟ لأن عمل يومي، لا بد أن حتى الغافل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله في أمر شأنه ودنياه لا بد أن ينتبه لهذا وينتقل في ذلك الخبر. لهذا نشدد في ذلك ما لا نشدد في غيره. لهذا نستطيع في أبواب النقد أن نقسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الأيام، يومية أسبوعية أو شهرية، فصلية وحولية ونحو ذلك. كلما كثر العمل بها لا بد من التشديد في النقد، ونلحقها غالبا لا دائما في أبواب الأصول الكلية والمشهورات ولا ننظر إلى ذات الوجوب، هل هو واجب ويعاقب أو لا يعاقب، لا ننظر إليه، وإنما ننظر إلى أهمية النقل لأن الصحابة ينقلون حتى ليسير من أفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العالم، ووصفه حاله وجسده وقيامه وقعوده ومأكله ومشربه وملبسه وحذاءه، فلا ريب أنهم سينقلون أيضا ما يتعلق ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد. نعم.
ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم.
ولا يتحقق لدى طالب العلم الحكم الناضج التام إلا مع طول بحث ونظر، وهو الاعتبار، وأن يقلب الإنسان في الكتب إذا لم يتيسر لديه المحفوظ، حتى يقلب مثلا السبر تلك الألفاظ والبحث عن معانيها والنظر في أحكامها والقائلين بها، وكذلك أيضا وجوه الأسانيد ومخارجها والرواة ومرتبتهم وقربهم من الشيوخ وكذلك أيضا من التلاميذ ونحو ذلك. لهذا هذا هو أقوى وجوه ما ينقدح في ذهن الإنسان مما لا يستطيع التعبير عنه، مما لا يستطيع التعبير عنه. والعجب مع أن الإنسان لا يستطيع التعبير عنه إلا أنه يؤتي الإنسان ثقة لا نظير لها، كحال الشمس في رابعة النهار، يحكم على ذلك ولا يعنيه قول قائل من المخالفين، لأنه على بينة ووضوح، والتعبير بذلك والإفصاح والتدوين لا يستطيع الإنسان أن يدون ما لديه، لأنه حكم لا يقبل الإطالة وإنما يقبل الاجتزاء. نعم.
النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام تارة ينفرد به تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم.
مسألة الأفراد هي وجه من وجوه النكارة، هي وجه من وجوه النكارة، وهي مفاريد لفلان، قد يكون الفرد لراوي، أو قد يكون لبلد، أو مثلا مفاريد في معنى من المعاني، قد يكون معنى من المعاني لم يأتي في هذا الحديث في حكم المسألة الفلانية إلا هذا الحديث فيعلم. ولهذا تجد النقاد عليهم رحمة الله كريمة محمد يقول لا يصح في هذه المسألة إلا حديث فلان. لماذا؟ لأنه استخسر ما جاء فيها، لهذا يقال هذا الحديث فرد في هذا الباب. معرفة المفاريد مهمة جدا، معرفة المفاريد من الأمور المهمة، وعلم المفاريد ما استقر إلا بعد استقرار التدوين، بعد استقرار التدوين ظهرت المفاريد بعدما دونت الأحاديث البلدان واجتمعت لدى الأئمة، استطاعوا أن يجعلوا هذه الأحاديث من المفاريد أو ليس من المفاريد. وجود الفرد مظنة للنكارة وليس منكر بذاته، مظنة للنكارة، وقد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. ولماذا قلنا مظنة للنكارة؟ لأن العلماء جعلوا المفاريد مرتبطة بالرواة ومرتبطة تارة بالبلدان. قد يكون الإسناد مثلا يأتي مسلسل بالمدنيين ويأتي إسناد مسلسل بالمكيين، هذا الإسناد المسلسل لا نستطيع أن نحكم عليه بذاته بالإعلال. لماذا؟ لأنه يمكن أن يعضده حديث آخر بمعناه، لكنه بهذا اللفظ والتركيب هو من مفاريد فلان. لهذا ينبغي لنا أن نضبط مسائل الانفراد المفردات في عند الأئمة، وأن نأخذ أنها إشارة للإعلال. لهذا تجد في كتب الأئمة يريدون مفاريد فلان. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز ذكر أن ابن شهاب الزهري تفرد بسبعين سنة. كيف أحصيت في هذا؟ سبعين سنة يريد بذلك التكثير، ولكن الإحصاء لأمثال هذه ما يكون إلا أنه عرف مروياته ومرويات غيره، وكذلك أيضا ما وافق فيه الثقات ولم يوافق فيه الثقات، فاستطاع أن يخرج هذه المفاريد التي لم يوافقها غيره. نعم.
وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف.
إذا نستطيع أن نقول إن الأفراد على نوعين، أفراد في أبواب الرواة وهو ما يتفرد به أصحاب البلدان أو الراوي عن شيخ بعينه، الثاني الأفراد في أبواب المتون، أبواب المتون في باب معين أو في مسألة معينة أو نحو ذلك، ولها أثر وفائدة في أبواب العلم. نعم.
وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.
قد يقال إن من مضان ذلك ما يسمى بعلم الزوائد، علم الزوائد هذا لا يقطع بأنه لم يوافق على ذات المسألة، ولكن لما كانت هذه الأحاديث لم تروى إلا من هذا الوجه وبهذا اللفظ لم يوافق عليه، كان من مظنة وجود المفاريد فيها. لهذا الزوائد على الكتب الستة يجد فيها الإنسان مفاريد كثيرة، سواء في أبواب الأسانيد أو ما يتعلق في أبواب المتون، وما يجده في أبواب المتون أكثر مما يجده في أبواب الأسانيد من الزوائد على الكتب الستة، لأن غالب الزوائد تتعلق بالمتن. نعم.
النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين.
وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله الزيادة على سبيل العموم، وإنما ذكر زيادة الثقة، لأن زيادة غير الثقة هذا مما لا خلاف برده ولو لم يزد على ذلك، فإذا زادها على غيره فإنها مطروحة، ولهذا أبردت زيادة الثقة على الانفراد لورود الخلاف فيها. ما هي القاعدة في زيادة الثقة؟ معلوما أن القاعدة كلما يكثر فيها الاستثناء تضعف، وربما تتلاشى لكثرة المخالف لها، حتى لا يستطيع الإنسان أن يجعل الكفة في أحد الجهتين. ولهذا إذا كان لدينا مسائل، فمثلا 100 مسألة وجدنا أن 90 على نحو وعشرة على نحو، القاعدة تبع 90 أو تبع العشرة؟ هي تبع 90، تبع 90. إذا أردنا أن نحكم على زيادة الثقة، هل الأكثر القبول أو الأكثر الرفض؟ هل نقبلها أو لا نقبلها؟ ثمة كلام عند العلماء يتكلمون عليه ويقولون زيادة الثقة مقبولة. مثل هذا الإطلاق الحكم فيه والفيصل هو النظر في هذه الزيادة، نجمع هذه الزيادات ثم ننظر في كلام العلماء من جهة الصنعة، هل الثقات إذا زادوا شيئا من الألفاظ يقبل أم لا؟ نقول الأحق في ذلك أنه لا قاعدة في ذلك، لا يوجد قاعدة منضبطة في هذا، يعني لا يوجد أغلب. كثير من زيادات الثقات مردودة، وكثير من زيادات الثقات مقبولة. ولهذا ذكرنا أنه كلما كثر الاستثناء للقاعدة، فإذا بحثنا مثلا وجدنا قاعدة زيادة الثقة، فبحثنا وجدنا أن الزيادات الثقات التي يروونها في الأحاديث 200 زيادة أو 300 زيادة في الأحاديث، فأردنا أن نجعل القاعدة زيادة الثقة مقبولة، ثم بحثنا وكل يوم نجد عشرة وصلنا إلى 50 ثم 100 ثم 150، مع أنها 300 بطلت القاعدة. كلما قرب الاستثناء من الشطر أو ربما الثلث تهيب العلماء من إطلاق القاعدة. لهذا لما كثر الزيادات في زيادات الثقات الشاذة استطعنا أن نقول إن زيادة الثقة لا قاعدة فيها. إذن ما هو الحكم في ذلك؟ نقول الحكم هو إعمال القرائن، كل قاعدة بذاتها منفردة لا تجري على قاعدة، تحاسب الزيادات منفردة. ولهذا نقول إن ثمة قرائن لا بد من إعمالها في أبواب الثقات. ما هذه القرائن؟ أول هذه القرائن النظر إلى ذات الزيادة وصلتها بالمتن. الزيادة إذا كانت من صلب المتن ومعناها متين ولم يذكرها الرواة في ذلك، فهذا يعطي مؤشر على أن هذه الزيادة لم تكن في المتن أصلا، وإلا مثلها لا يترك لكونه من المعاني الجليلة. وقد تكون من المعاني اليسيرة التي يتغافل عنها كثير من الناس، فهذه قد تقبل في موضع الواقع قد لا تقبل في موضع آخر. كذلك من معاني الزيادات ما يكون من الألفاظ ما لا تتداعى الهمم على نقله وليس مقصودا من ذكره باللفظ، وهذا لابد أن يؤخذ بالاعتبار، وهو أن بعض الأحاديث التي جاءت تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الألفاظ ما لا يقصد بالرواية، ما لا يقصد في أبواب الرواية، وذلك مثلا كذكر شيء من الألفاظ لم يقصده النبي ولم يتعمد الراوي ضبطه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أصحابه أو جلس معهم يذكر بعض الرواة يقول وكان فينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقاء وكان معنا فلان وفلان، أمثال هؤلاء الناس، هل هؤلاء مقصودون بالرواية بذكر الحديث؟ وجدوا أو لم يوجدوا، ثمة هم أكبر في هذا وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدنا في رواية في بعض الرواة رجل ذكر أبا بكر ورجل ما ذكره ورجل ذكر عمر وعثمان ورجل قال نحن عشرة ورجل قال نحن خمسة ورجل قال ونحن 100 ونحن ذلك، هذا ليس بمقصود، هذا ليس بمقصود. كثير من الفقهاء يولد من الفاظ ليست مقصودة من أراد الأحاديث أحكام، لهذا تجد في كثير من كتب الفقه يأتون إلى حديث بعد تدوين السنة وكثرة الروايات العفوية التي جاءت بزيادة أو بنقصان من الرواة ليست مقصودة بزيادة الخبر، يأتي عند كثير من الفقهاء فحص هذه المرويات والتدقيق عمن لم يدقق فيه الراوي، فيأتون مثلا ويقول لحديث كذا لرواية كذا ولرواية كذا لأنه جاء فيه لفظ وفي لفظ كذا، هذا لم يكن في بال الحافظ والراوي أصلا، ولهذا ذكر هذه الألفاظ عند الفقهاء خطأ لأنها ليست مقصودة. ولو جمعنا الحديث وعرفنا لماذا جاء هذا الحديث، مثال ذلك حديث المقداد الأسود عليه رضوان الله يقول كنت رجلا مذاء، علي بن أبي طالب يقول كنت رجلا مذاء فبعثت المقداد الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، قال فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. المقداد الأسود هو ذهب يسأل عن ماذا؟ لدينا حكم ولدينا أمر، النبي عليه الصلاة والسلام أراد إيصاله إلى علي بن أبي طالب وأراد علي بن أبي طالب أن يوصله للراوي، ما عدا ذلك ينبغي ألا ننظر إليه في أبواب العلل ولا ننظر إليه أيضا في أبواب الاستنباط والفقه، هو هل المذي فيه الوضوء أو فيه الغسل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حتى في الصحيحين فيه تقديم وتأخير، توضأ واغسل ذكر، انضح فرجك وتوضأ. جاء عند بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية يأتون يقولون الاستنجاء يكون بعد الوضوء لا حرج في ذلك، يعني الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته ثم توضأ وأراد أن بعد ذلك أن يستنجي قالوا جاز منه وصح. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ وانضح ذكرك، يعني أنه عليك أن تتوضأ ثم تأتي بعد ذلك. هل هذا مقصود من الراوي؟ ليس مقصودا من الراوي، لهذا إدخاله في أبواب الاستدلال فضلا عن أبواب الإعلال غير صحيح، غير صحيح. لهذا تجد في الصحيحين البخاري ومسلم لا يدخلون هذا في أبواب الإعلال، وهذه الروايات بالتقديم والتأخير موجودة في الصحيح. لهذا تجد توسع عند كثير من الفقهاء كما تجد عند بعض المتأخرين توسع في أبواب الإعلال، لها تجد عند الفقهاء توسع في أبواب الاستدلال وليست مقصودة. ولهذا ينبغي أن ينظر إلى المتن في المقصود من إراده، في المقصود من إراده يعني عند الرواة لماذا نقل هذا الحديث، تنظر المقصود بعد ذلك تدعى لأن هذا الراوي لا يستحضره. ولهذا تجد في كثير من أحاديث في الصحيحين وغيرهما في ذهابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نزلنا في بلدة كذا، من الناس من يقول يأتي باسم آخر، وتجدها عند البخاري في موضع آخر ذكر البلدة تختلف، ليس مقصود البلدة، المقصود ماذا فعل النبي وموجود هنا، ماذا فعل في هذه البلدة، أو ذهب فلان ومعه فلان، بعض الرواة يقول ليس معه فلان، ذهب فلان وحده، هذا ليس مقصودا. كذلك أيضا في تجد مثلا في بعض المرويات مثلا في ليلة الجن هل كان عبد الله بن مسعود ومعه أحد وليس معه، أما المقصود ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي أن نعلم أن أبواب إعلال زيادة المتون أنه يؤثر في معرفة المقصود، في معرفة المقصود من إيراد الراوي له أثر على حكم الناقد، له أثر على حكم الناقد. القرينة الثانية في أبواب في زيادة الثقات أن ينظر إلى الزائد من جهات متعددة. أول هذه الجهات أن ينظر إليه من جهة زمنه، من أي طبقة. كلما تأخر الراوي غلب على الظن رد الرواية، وكلما يتقدم الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قربا يغلب على علينا قبول تلك الرواية. وذلك أننا إذا قلنا كلما تأخر الراوي عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجود كثرة رواة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر يعني أن الحديث الذي كان في ذلك الزمن دار كثيرا في المجالس، ولماذا لم ترد هذه الزيادة؟ وكلما دار الحديث في المجالس وتكاثر الناس بنقله يعني الذين شهدوا هذا اللفظ سواء كان تاما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان متأخرا يعني أنهم كثر، فلماذا جاء هذا بهذه اللفظة؟ يعني أننا كلما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام قل من يسمع هذا الحديث. ولهذا يوجد إضمار في عدد الرواة، في رواة السنة لم ينقلوا. الآن الأحاديث التي بين أيدينا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات قاله على المنبر أم قاله بينه وبين علقمة؟ قاله على المنبر. وين البقية؟ ما ذكروا الحديث. كل حديث له سامعون ولكن ما ذكروا. إذا تأخرت الرواية بين الراوي الزائد وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتسعت دائرة شهود الحديث والسامعون له. يعني هذه تهمة كلما تأخرت دل على أن الحديث دار، وهذه الزيادة المهمة أنت متهم بها كلما يقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقل الاتهام في ذلك. لهذا لا بد من النظر إلى طبقته. الأمر الثاني من جهة زيادة الراوي ما يتعلق ب ما بك لا لا ليس الولدان هذا الشامع الخير وبركة في ذات ما يتعلق في ذات الراوي من جنسه قد يكون ذكر وقد يكون أنثى. زيادة الأنثى قد تقبل وتقدم على غيرها خاصة أن في زمن حقوق المرأة. هل نقول بقبول زيادة المرأة؟ نقول قد تقبل رواية المرأة على غيرها، قد تقبل زيادة المرأة فيما هو من اختصاصها وكذلك من مفاريده. وذكرنا أن الزيادة إما أن تكون في الأسانيد وما تكون وإما أن تكون في المتون. فتجد مثلا روايات بعض النساء فيما يتعلق في أحكام النساء أو نحو ذلك، أن تأتي امرأة مثلا يروي عن عائشة رجال وتروي عنها امرأة، وهذه الامرأة موثقة، وهذا الحكم يتعلق بالنساء، فالغالب أن هذه مثل هذه الزيادة تكون مقبولة. كذلك أيضا أن ينظر إليه من جهة الثقة والضبط، الراوي كلما كان ثقة كان أقرب إلى القبول، لهذا ينبغي أن ننظر إليه من جهة القوة وعدمها. الأمر الآخر أو الرابع في هذا أن ننظر إليه في مقابل من خالفه عددا وحفظا. إذا كان واحد وخالفه جماعة، أو إذا كان واحد ثقة وخالفه من هو دونه في الثقة، لا بد أن ننظر إلى هذه حتى نأخذ في ذلك اعتبارا. في الغالب أن الكثرة لا أثر، والحفظ في ذاته له أثر، لكن في ذات الكثرة لا تعني قطعا، وذات الحفظ لا يعني قطعا، وإنما ينظر إلى جوانب أخرى، وهذه الجوانب منها ما تقدم يجمع معها حتى يخرج الإنسان بنتيجة. الأمر الخامس فيما يتعلق بالراوي وما يتعلق بالاختصاص. الاختصاص، رجل اختص بشيخ 10 أو 20 أو 30 سنة وبلدي له، هذا في الغالب أن الزيادة التي يزيد عن شيخ مقبولة. بخلاف الآفاق، نأتي مثلا إلى البلدان الآن، شخص في المدينة وتلميذه في المدينة يحدث عنه، جاء شامي إلى المدينة ثم ذهب وجاء بزيادة في الإسناد. نحن نبحث في الرواة نجد أن الشيخ مدني والتلميذ مدني، هذا الشامي جاء إلى المدينة وجاء بهذه الزيادة. في الغالب اختلاف البلد تدل على أن الشخص مر مرورا، هذا تعطي إشارة، وهو في ذاته في كتب التراجم إذا أردنا أن نبحث سنجد أنه من الثقات، لكن الخلطة له قليلة، لهذا ضعف في جانب الاختصاص. كذلك أيضا ينبغي أن ننظر في جانب الرواة، وهو الأمر السادس، وهو الكتابة، هل هو صاحب كتاب أم صاحب حفظ. صاحب الكتاب يضبط وغيره يضبط لكنه دونه، لأن لدينا ضبطان، الضبط ضبط كتاب وضبط صدر، وضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر إذا كان الإنسان حافظا ضابطا له صائنا له من الدخيل فيه الأمر أو القرينة الثالثة من القرائن التي ينظر فيها أن ينظر في هذه الزيادة وما يوافقها من الأحاديث الأخرى. إذا كانت هذه الزيادة لها أحاديث تعضدها مستقلة ليست في حاجة إلى إرادها في هذا الحديث، فهذا نقبلها في هذا الحديث ونغلب جانب القرائن التي تقبل هذه الزيادة، ولا نقوم بإعلال. لماذا؟ لأنها قد جاءت مستقلة في هذا. لهذا وقد تقدم معنا الإشارة إلى ما يتعلق في زيادات الأحاديث، إذا كانت الأحاديث مخرجة في الصحيحين وجاء في السنن أو المسانيد زيادة عليها هل تقبل أم لا؟ تقدم معنا هذا أم لا يا إبراهيم؟ فيما يتعلق الزيادات. نعم تقدم أنس. من يذكر شيء منها حتى أتأكد، لأن أحد الإخوة اليوم كلمني يقول اختصار علوم الحديث لم نفهم منه إلا 5%، هذا أحزنني كثيرا. هل هذا صحيح؟ هذا السؤال عرضي في مسألة زيادات الأحاديث. الحديث أخرج البخاري ومسلم، تقدم الكلام على هذا. الحديث أخرج البخاري ومسلم وكان خارج الصحيحين زيادات فيها، ذكرنا مجموعة إما قرائن وضوابط. نعم
يحتاج
إيه أحسنت. لا إذا كانت الزيادة خارج الصحيحين والحديث في الصحيحين كيف نتعامل مع هذه الزيادة؟ أحسنت. نعم يقول إذا كان الحديث من ضوابط، إذا كان الحديث في الصحيحين والزيادة في غيرها، هذه الزيادة إذا كان يحتاجها البخاري ومسلم في الباب، كيف يحتاجها في الباب؟ هي داخلة ضمن شرطه وما ذكرها، فهذا من قرائن الرد. نعم من يعطينا؟ إبراهيم أنس. ها إذا أورد البخاري حديثا يخالف الزيادة، يخالف هذه الزيادة المتضمنة في هذا الحديث، فإن هذا من قرائن، فإن هذا من قرائن الإعلال. نعم ها الترجمة، الترجمة في الباب إذا كانت الزيادة لها علاقة في الترجمة وتركها البخاري، فما تركها مع تعلقها في الباب إلا لأثر، لكن لو كانت الزيادة مثلا في الصلاة والحديث ذكره في التفسير أو في السير والمغازي فهذا ليست مناسبة لها، فربما تركها عمدا، فربما تركها عمدا. ويعتقد هذا أن البخاري إذا ترك هذه الزيادة في غير موضعها في السير مثلا وذكر حديثا مستقلا بمعناها في الصحيح في بابها، نقول إن هذا يعني صحة لها. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله في منهجه أنه إذا وجد حديثا مستقلا في باب المسألة أورده، وإذا ما وجد إلا زيادة ضمن حديث أورد هذا اللفظ ضمن الحديث، والحديث المستقل أولى وأقوى بالإرادة من اللفظة المتضمنة للحديث. نعم.
ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف.
طبعا مسألة اتحاد المجلس هذا من الضوابط التي لا يمكن أن يقف عليها الإنسان، لا يمكن أن يقف عليها الإنسان. قد يقف مثلا في مجلس في موضع في موضعين، لكن الكلام على قاعدة، كلام على قاعدة. كيف نعرف أن هؤلاء الرواة 10 حدثوا عن فلان أن هؤلاء كانوا في مجلس واحد عند سماع الحديث؟ هذا لا يمكن أن يضبط، ولا يمكن أيضا أن يكون حلا لزيادة الثقة. نعم.
ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون.
وهذا من قرائن القبول والرد، إذا شك الراوي بإرادها فرواها مرة وترك أخرى ولا أثر في الباب، فهذا من أمارة عدم ثقته بهذه الزيادة. نعم.
ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهور، عن ربيع ابن خراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم بن خزيمة وأبو عوان الأسفرانيني في صحاحهما من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظه
كثيرا من المحدثين من النقاد من المتأخرين إنما هم ظاهرية في أبواب النقد، إنما هم ظاهرية في أبواب النقد. أما أبواب العلل فيظهر في ذلك الضعف كثيرا. لماذا؟ لأن ملكة الحفظ ضعيفة، كذلك أيضا معرفة الرواة ضعيفة، وذلك أن كثيرا ممن يريد أن يحكم مثلا على راوي من الرواة فإنه لا بد أن يعتمد على الأئمة الأوائل، وذلك أن الأوائل رأوا الرواة وإنما يروا الرواة قد رأوا التلاميذ، ولهذا كثير ممن الشيوخ أو العلماء الذين لم نراهم ورأينا تلاميذهم نأخذ عنهم من جهة المكانة ومنزلة الحال أكثر من غيره ممن يجد مثلا كلاما مجتزئا أو كلاما مختصرا ونحو ذلك. لهذا نجد من كلام العلماء الأوائل دقة في الحكم على الرواة بخلاف من يأخذ مثلا في المدونات أو يأخذ أو ينقل مثلا على الكتب. لهذا ما يتعلق بأبواب العلل يحتاج إلى تأكيد، ويحتاج أيضا إلى الجمع بين الحفظ والفهم، وأيضا معرفة المتون مع معرفة الرواة. معرفة الرواة تعرف بأحوال: الحالة الأولى بالمعاينة والسهو ومشاهدة الراوي، وهذا متعدد عند المتأخرين. الأمر الثاني بالنسبة للسفر، والسفر حتى لو أدى إلى معرفة الراوي فإنه يؤدي إليه بقصور. كذلك أيضا لا يمكن أن يتحقق السفر إلا مع قوة محفوظ، والسفر هذا يكلف الإنسان خاصة في المكثرين. سجل من الراوي له 100 و200 و300 حديث ونحو ذلك، يجد الإنسان في ذلك مشقة فيه أن يسفر جميع مروية حتى يخرج عليه بالحكم. لهذا في الغالب أن من يحكم على الأحاديث لا يخرج عن دائرة التقليد، قد يستقل هو بالحكم على الحديث لكن خرج بنتيجة لا بد أن أخذ وسيلتها من الأئمة الأوائل، وهو الحكم على الرواة. كذلك أيضا بالنسبة للحكم على متون الحديث لا بد أن يجمع الإنسان مع محفوظه فهما ومعرفة لفتاوى الأئمة حتى يخرج بنتيجة جيدة. والعلل منها ما هي علل ظاهرة، وهي التي يسلكها كثير من الناس في أبواب نقد الحديث، وهي التي يجري عليها طرائق كثير من المحدثين المتأخرين. وعلل خفية، دقيقة جدا، وهي ما تقدم الإشارة إليها، ما يتعلق بالرواة وعلاقتهم بشيوخهم وكذلك المتون والمفاريد فيها والمسائل التي في الباب، مخالفتها ومقارنة في الباب الآخر. هذه علل خفية تنقدح في ذهن الناقد فيقوم بإعلال الخبر لها ولا يستطيع أن يعبر عنها. نعم.
حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجهال، وإنما يهتدي.
وهي ليست كهانة على الإطلاق، وإنما قال كهانة عند الجهال، يعني الإفصاح بها صعب، الإفصاح في ذلك صعب. حينما تسبر مروي راوي عن شيخه ثم تلميذه ثم المتن الذي رواه وتقف على 1000 حديث ثم تخرج بنتيجة لا تستطيع أن تعبر بها مختصرا، ثم يسألك أحد الناس عن هذا الحديث يقول: ما رأيك به؟ هل تستطيع أن تفصل له وتعطيه النتيجة حتى يفهمها؟ لا يمكن أن يفهم، ولكن تختصر ذلك بعبارة تقول: هذا حديث منكر. لماذا أنكرته؟ لا تستطيع أن تفصل، لأن هذا يحتاج إلى مجالس طويلة جدا. وهذا ما يقصده الأئمة في قولهم: هذا حديث منكر، أو هذا حديث شاذ، أو هذا حديث لا يجري على أصول، أو نحو ذلك. لهذا نقول إن مثل هذه الأحكام التي يطلقها الأئمة عليهم رحمة الله ينبغي أن تؤخذ قيمتها مما لديهم من محفوظ، ما لديهم وما لديهم من علم، ما لديهم من محفوظ وما لديهم من علم ومعرفة. نعم.
وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير.
لهذا النقاد يسمون نقادا من النقدين، من الذهب والفضة، ولا صلة لهم بالنقدين بالذهب والفضة، ولكن هو من باب ومن باب الإفهام، من باب الإفهام. وكذلك المشابهة بالحذق، النقاد وصاحب النقدين الذهب والفضة يعرف المزيف من غيره. لماذا؟ لأنه يتعامل بالعملة صباحا ومساء، فيعرف. فإذا أتيت تقول هذا الدينار هل هو مزيف أو غير مزيف، أتى وضربه في الأرض أو على حصات عنده ثم قال لك هذا مزيف، كيف عرفت أنه مزيف؟ بهذا الطنين الذي خرج منه. كيف عرف هذا الطنين؟ هو كل يوم يطن، يضرب كل يوم، يطن مرة 20 50 100، فيعرف أن هذه خارجة عن النسق الأصلي لديه. النقاد كذلك، هذه الأحاديث يعرفون السياقات والألفاظ والتراكيب، فيحكمون على أن هذا صحيح وهذا ضعيف. نعم.
كما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من،
وهذا أيضا من العجائب، ليس عند النقاد فقط، عند سائر أصحاب الصنعة، عند سائر أصحاب الصنعة. والعجب حينما تأتي إلى شخص مثلا من أصحاب العود والطين، تجد أنه مجرد أن يرى طريقة البخار يقول هذا ما هو بصري، تعجبت، لا تستطيع أن تفرق بين هذا وغيره، ولو أحرقت شيء من البلاستيك ما اختلف عندك وإلا لا. هذا كطريقة المتأخر بالنسبة للمتقدم، ولهذا لا تستطيع أن تفصح أو تتكلم أو تبحث عن علة. ثم لو أردت أن تسأل كيف عرف من الدخان أن هذا أصلي، هل يستطيع أن يشرح لك؟ ما يستطيع أن يشرح لك هو في ذاته، لأن هذا أخذه بصبر طويل جدا، أخذه بصبر. كذلك أيضا في أمور النقدين في الذهب والفضة، لو أردت أن يشرح لك الطنين لما أمكن ذلك، حتى يأتي ربما بأشعة الرنين والأصوات ونحو ذلك والموجات الصوتية، لا استطعت أن تفهم ربما لا تفهم، لكن بإذنه هو يسمع ويعرف أن هذا أصلي أو غير أصلي. نعم.
كما لا يتمارى نعم هذا. نعم.
لحظة. نعم ممكن. نعم. كيف؟ نعم أحسنت. نعم.
فكما لا يتمارى
هذا يسلي الإنسان حينما يتكلم ويتكلم كثيرا، ويجد من يقول فهي من 90 شيء ضيق. نعم.
فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير.
ولهذا تراكيب الألفاظ، تراكيب المتون من جهة السياق يعرفها الإنسان، يعرف الإنسان قيمتها إذا كان لديه محفوظ، وهذا يميز الإنسان الملفوظات، يميز الإنسان الملفوظات كما يميز الإنسان إذا كان صاحب ملكة، يعرف أن هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تجد الآن عامة الناس يميز أن هذا قرآن وهذا السنة، لماذا؟ لأنه عاش مع القرآن. كذلك العلماء عاشوا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من النظر فيها، فلا يستطيع أن يأتي أحد بتراكيب دخيلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عرفوا ما يخرج منه، لأن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام واحدة. أما المتأخرون لما دخلت لديهم عليهم العجمة وما عاشوا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقل لديهم المحفوظ أيضا، ما استطاعوا أن يميزوا بين الآثار المرفوعة والموقوفة. تجد من الأئمة حينما يختلف حديث موقوف ومرفوع يحكمون، يقول هذا موقوف أو هذا مقطوع ورفعه خطأ. يقول مثلا حديث يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي على ثلاثة أوجه، يأتي مرفوعا، ويأتي من وجه من قول عائشة، ويأتي من وجه من قول عروة. تجمع الأئمة يقولون هذا قول عروة. لماذا؟ لأنه ليس على تراكيب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تراكيب تابعين وناس متأخرين. هذا ما كان لدى الأئمة عليهم رحمة الله إلا لما عرفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفوا كلام عائشة وكلام عروة. لهذا نقول إن الفيصل في معرفة تراكيب المتون والإنكار بداهة هو كثرة المحفوظ. كلما كثر محفوظ الراوي في المرفوع والموقوف وعاش معها، استطاع الإنسان أن يحكم. وهذا العلم إذا تكلمنا عليه، أبواب العلل ليس له قاعدة، ليس له قاعدة، له قرائن، له الماحات، له أمارات، لكن لا يستطيع الإنسان أن يجعل ثمة قاعدة أغلبية في هذا الأمر إلا في مسائل يسيرة جدا. علم القواعد، قواعد الحديث، هذا باب آخر، باب المنقطع وباب ما يتعلق في المرسل والغالب فيه الضعف ونحو ذلك، هذه أبواب أخرى ليست مقصودة في هذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أبواب العلل. أبواب العلل الذي يقصدها الأئمة وما لا يجري على قاعدة، ولا بد من معرفته، لا بد من معرفته، من معرفة الواحد بعينه بمعرفة المجموع حتى يحكم الإنسان على ذلك. نعم.
فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده.
كتب العلل في ذلك كثيرة جدا، وعلي بن المديني هو من أئمة النقد والعلل، وبين فضله البخاري رحمه الله، يقول ما استصهرت نفسي عند أحد كما استصهرتها عند علي بن المديني، وهذا في أمارة وجلالة قدر على منزلته. وهذا الرجل الذي قال فيه الإمام البخاري ما قال، يأتي عند الإمام أحمد و ويسأله مسائل في أبواب العلل، وهذا يدل أيضا على جلالة الإمام أحمد رحمه الله. أئمة النقد في أبواب العلل هذا إنما كان مع كثرة طوافهم في البلدان، وعرفوا أئمة النقد صنفوا في ذلك مصنفات، ثمة مصنفات في هذا ليحيى بن معين وتسمى بالمسائل أو أقوال أو تاريخ يحيى بن معين، علي بن المديني رحمه الله كذلك، الإمام أحمد له العلل معرفة الرجال جمع ونقل عنه ابنه رحمه الله، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله له كتاب التمييز، البخاري له مدونة عظيمة جدا في العلل وهو كتاب التاريخ، وإن سماه تاريخ فهو علل، كذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الجرح وكذلك أيضا العلل لابن أبي حاتم الكامل لابن عدي، ما كان أيضا في من تراجم الرجال كالضعفة للعقيل وإن ترجم على الرجال فهو مليء بالعلل، كذلك أيضا الكتب التي صنفها العلماء واشترطوا فيها صحة متضمنة لبعض معاني العلل كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهي تدل على العلل باللزوم، باللزوم في بعض المسائل. أحيانا تجد الأئمة يحكمون على حديث أنه لم يخرجه البخاري ومسلم لأنه معلول، فيقولون لماذا يحكمون بذلك؟ لأنه في الغالب أن مثله يخرجه البخاري وما تركه إلا له علة، وهذا ذكره البيهقي عليه رحمة الله في مواضع، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد في مواضع البخاري، لم يخرج البخاري ومسلم، لم يخرج هذا الحديث، يستضيئون ويأخذون قرينة أن هذا من دليل على إعلال الحديث، كذلك أيضا ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في مواضع من كتابه الزاد والإعلام وغيرها من المصنفات. لهذا نجد أن أبواب العلل هي أبواب كثيرة، والمصنفات في ذلك مصنفات متعددة، ينبغي الإنسان أن يديم النظر ويتوقف في هذه العبارات وأن يقوم بتحليلها وأن يسبر أيضا المرويات التي خرجوا بها بنتيجة. من أنفع ما يفيد طالب العلم في أبواب العلل أن يسبر المرويات القليلة التي تعطيه دليل. هناك من الرواة من له 10 و20 حديث، هذه سريل سهل سبرها، ومن له 50 ونحو ذلك يستطيع الإنسان أن يسبرها بسرعة ويقيمها ويخرج بنتيجة موافقة للأئمة، هذه تعطيه ضابط، تعطيه ضبط لبعض المسائل ويهتدي إلى معرفة الطرائق الأئمة. سبر حديث المكثرين من الرواة الذين لهم 200 و300 و400 حديث هذا يطيل بالإنسان. لماذا؟ لأن لديه مثلا في الإسناد الواحد لديه 5 رواة، وكل راوي لديه 200 حديث، سيسبر في ذلك من 200، سيسبر من ذلك 200 في كل واحد حوالي 1000 حديث. لكن إذا جاء لبعض الرواة المقلين مثلا هذا له 10 وهذا له 20 وهذا 30، استطاع أن يسبر في ذلك 60 أو 70 حديثا في روايات هذا الراوي، ويستطيع أن يخرج لماذا حكم ذلك الإمام على هذا الحديث بالنكارة، يهتدي إلى شيء من هذا. كذلك أيضا في بعض الأحاديث الضيقة في معانيها من جهة الأبواب التي لم يرد فيها إلا حديث وحديثين، يستطيع الإنسان أن يسبر حديث الباب فيخرج بنتيجة تفيده كما تفيده الأحاديث في سبرها الطويلة التي هي 200 أو 300 أو أكثر من ذلك أو أقل. نعم.
وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل الخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر،
وكتاب العلل الخلال عن أحمد وله منتخب وانتخبه ابن قدامة رحمه الله، وأوسع كتب العلل وكتاب العلل للدارقطني رحمه الله، وهو أوسع وفيه ضبط وإشارات وتصريح في بعض العلل، وهو أقل إغلاقا من كتاب العلل لابن أبي حاتم. كتاب أبي حاتم فيه إغلاق فيه على من كان بعيدا عن نهجهم، يستغلق عليه كثير من المعاني بخلاف العلل الدارقطني، فهي من جهة العبارة أبسط وكذلك أبين لكثير من التعليلات. نعم.
ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة.
وأما الأذان لا إله إلا الله بشأن مسند البزار، هو من مضان العلل، وكذلك معجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط هي من مضان الإعلال. ومسند البزار هو من المصنفات التي قصد المصنف في إرادها ما يستغرب سواء من الأسانيد والمتون، وهو شبيه من جهة الغاية من تصنيفه من سنن الدارقطني، فإن الدارقطني أراد بذلك أن يورد الأحاديث المعلّة، وكذلك البزار يريد أن يورد الغرائب والمفاريد في كتابه المسند. لهذا هناك مصنفات صنفت قصدا من جهة بيان العلل، وهذا كثير من كتب العلل، وهناك مصنفات أسندت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوردوها تارة يشيرون وتارة لا يشيرون إلى مواضع العلل، وهذا كمعاجم الطبراني الثلاثة وأشباهها.
وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد عجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة.
ويكفي في جلالة هذا الإمام وقوته ومقامه في أبواب النقد أن هذا الكتاب أملأه من حفظه، كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة كالذهبي رحمه الله، وهذا يدل على سعة إدراكه وسعة حفظه، وكذلك أيضا قوة صبره للمتون واستحضاره للأدلة، وهذا قل ما يكون في من جاء بعده من أئمة الإسلام.
أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها، والله أعلم.
المضطرب هو ضد المستقر على حال، وما تردد الإنسان بين شيئين إلا وسمي مضطربا، والاضطراب هو التردد بين حالين، وهذا التردد إما أن يترجح على حال فهذا يعد أن ما خالف تلك الحال هو المرجوح، والراجح هو ما ثبت عليه، فحينئذ لا يعل الحديث. وفي حال التساوي بين الحالين فإن هذا هو الاضطراب الذي يعل به الحديث، والعلماء يأخذون من اضطراب الحديث اضطراب المتن وعدم ضبطه، فالذي لم يضبط المتن يؤخذ قرينة على أنه ما ضبط الإسناد، ومن لم يضبط الإسناد يؤخذ ذلك على أنه لم يضبط المتن، وهذه من القرائن. لهذا نقول إنما اضطرب فيه الرواة أي رووه على أكثر من وجه، والغالب حمله على وجه واحد أن ذلك من أمارات الاضطراب. الاضطراب يذكر العلماء له صور يقع في المتون ويقع بالأسانيد. في المتون أنه يأتي مثلا بذكر حال ثم يذكر غيرها، أو يذكر رجلا بشهود حال ثم يذكر ويذكر غيره، وهذا منه ما يضر ومنه ما لا يضر، منه ما يضر ومنه ما لا يضر. ما يضر ما احتيج إلى ذكره قطعا في المتن ثم ذكر وقلب مرة أخرى، وذلك كأن يأتي مثلا أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ذلك الأمر قاصرا، ثم يأتي الأمر قاصرا، أو يحكى مرة قول ومرة فعل، ومعلوم أن القول أكد من الفعل وأقوى منه. وأما بالنسبة للأسانيد نقول إن الاضطراب ينبغي أن لا يحكم عليه حتى يستفرغ الوسع في النظر إلى الرواة، في الرواة. من الرواة ما يحتمل منه الاضطراب، ويكون هذا الاضطراب منه تفننا، يكون هذا الاضطراب منه تفننا. كيف يكون هذا؟ إذا كان الراوي مكثر بالأخذ عن شيوخه فلا غرابة أن يروي الحديث عن شيخ ثم مرة أخرى عن شيخ ثم يلتقون بشيخ واحد، يلتقون بشيخ واحد، فيكون هذا ليس اضطرابا منه، ليس اضطرابا منه، وإنما هو تفننا، فتارة يذكر عن هذا الشيخ فربما سمع عن ثلاثة وشيخهم في ذلك واحد، ولا يقال إن هذا الحديث مضطرب. ينظر إلى ضبط الراوي وينظر إلى كثرة شيوخه. ما يحتمل منه الإكثار برواية الحديث أكثر من وجه لا يعد هذا، لا يعد هذا اضطرابا، لا يعد هذا اضطرابا. وما كان مخلا، ما كان مخلا هذا لا يقبل منه التعدد، لا يقبل منه التعدد. فالراوي في الغالب المقل لا يستفرغ وسعه بسماع المتن الواحد من أكثر من شيخ. لماذا؟ لأنه هو مقل من جهة الأصل، فيحتمل الواحد ولا يحتمل غيره، ويحتمل معنى يبحث عن المعاني أكثر من التفنن بسماع الحديث الواحد من أكثر من شيخ. ولهذا يقال إن من الرواة ما هو مكثر بالتلقي، وهذا يحمل تعدد الأسانيد منه إلى تفننه وإكثاره بالرواية. وأما الراوي المقل فإن هذا يحمل على الاضطراب في الأغلب. ثمة قرائن أخرى تفهم أو يفهم فيها الاضطراب، وهو أن الراوي الثقة إذا روى الحديث عن شيخ ثقة ضابط، ثم رواه من وجه آخر عن شيخ ليس بثقة أو متوسط، فهذا اضطراب. لماذا؟ لأن الرواة لا يتشوفون إلى الرواية عن الضعفاء وإنما عن الثقات، وهذا الاضطراب دل على أن الأمر ليس منه وإنما هو من تلميذه، وإنما هو من تلميذه، فهذا من القرائن. إذن تعدد الرواة الذين جاءوا في الإسناد لهم أثر من جهة درجتهم ومرتبتهم، وكذلك أيضا ذات الراوي الذي عليه نشأ منه الاختلاف في الرواة له أثر من جهة كثرة أخذه وحفظه وضبطه، كذلك أيضا بالنسبة للتلميذ، النسبة للتلميذ الذي زاد تلك الزيادة عن ذلك الشيخ من جهة قربه منه ومعرفته بحاله ونحو ذلك. وذلك أن الشيوخ لا يحدثون تلامذتهم بالحديث من أكثر من وجه إلا وكان من الخاصة. إذا جاء راوي من أصحاب قتادة مثلا وليس من خاصته فروى عنه حديثا عن قتادة عن ثلاثة شيوخ، تارة عن هذا وتارة عن هذا وتارة عن هذا، هذا أمارة على الاضطراب، وإن كان قتادة ممن يتفنن ويكثر بالأخذ. لماذا؟ لأن ليس من عادة قتادة ولا المكثرين أنهم يروون عن ضعفاء أو متوسطين مقلين يحكون لهم أحاديث عن ثلاثة وجوه، هذا يكفيه وجه ونعطيه ثلاثة أحاديث، وإلا لا، بخلاف من كان مختصا بالشيخ، من كان مختصا وقريبا منه يحدثه بأكثر من ذلك، كسعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة ويخص قتادة بأحاديث، لا غرابة أن يروي سعيد عن قتادة الحديث بأكثر من وجه. لماذا؟ لأنه يخصه بهذا. لكن لو جاء رجل من المتوسطين أو من المقلين ثم يروي عن قتادة بثلاثة أحاديث بثلاثة أوجه، الحديث بثلاثة أوجه، هذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن ليس من عادة القتادة ولا الحفاظ الكبار والرواة أن يحدثوا العامة على ثلاثة أوجه. لهذا نقول إن القرائن في الحديث في الإسناد تعطي الإنسان معرفة بالاضطراب، كذلك أيضا النظر في المتن. المتون من المتون ما لا يحتمل حكايتها إلا مرة واحدة، ف فلا حاجة إلى الإكثار أخذها أكثر من وجه. لماذا؟ لأنها لا تحتمل استفراغ الوسع بأخذها عن الشيوخ. ومن الأحاديث ما معناها عظيم جليل القدر يحتمل أخذها أكثر من مرة عن هذا وهذا وهذا وهذا. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى توثيق. لهذا نقول إن المثل له أثر، الشيوخ لهم أثر، كذلك التلاميذ لهم أثر، ذات الراوي الذي عليه المدار من جهة الإكثار والقلة في الوجوه لها أثر في أبواب الاضطراب. نعم.
النوع 20 معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها.
الإدراج هو ما أدخل بين شيئين، ما أدخل بين شيئين، ولهذا يدرج الإنسان الشيء ضمنا كما يدرج القميص، كما يدرج القميص، كذلك أيضا ما كان من المتاع إذا كان ملفوفا من لفافة أدرجه فلان حتى يقوم بحله، حتى يقوم بحله، فإنه أدرج شيء في شيء، ولهذا يسمى الدرج درجا لأنه يوضع بين أشياء. كذلك أيضا من جهة اللفظ، كأن الإنسان وضع لفظا بين ألفاظ حتى تمتزج معها، فإذا أتيت بلفظة ووضعتها ضمن ألفاظ أدرجت هذه اللفظة فيها. لهذا المدرج ما أدخل بين أشياء وليس منها، ما أدخل بين أشياء وليس منها. لماذا؟ لأنه لا يسمى مدرجا إلا كان منفصلا قبل ذلك. ما الذي أدخله؟ ما الذي أدخله؟ لهذا الأحاديث فيها إدراج. الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن. الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن. في المتن يكون مثلا من ألفاظ بيانية تفسيرية من الراوي فيسمعها السامع ويظنها من الحديث. الإنسان حينما يحكي حكاية عن شخص أنه فعل، أحيانا يفسر أو يعلق على هذا، تؤخذ على أنها ضمن القصة، وهذا إدراج. ينبغي أن يفصل هذا الإدراج عن تلك الحكاية، عن تلك الحكاية، حتى يفهمها الإنسان. نعم.
فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد وكذلك، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. النوع 21
الإدراج يوجد حتى في الصحيحين، وأمارة ذلك هو جمع الطرق، أن يجمع الإنسان الطرق، هذا الأمارة الأولى، فيعرف ما ذكر في موضع وما ذكر من موضع. الأمر الثاني أن ينظر في المتون، فتراكيب النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن تراكيب غيره. الأمر الآخر أن ينظر في الأسانيد، أنه يوجد من الرواة من هو معتاد بالإدراج بكثرة التفسير والتعليق على الحكايات، فهذا يوجد، مثلا كابن شهاب الزهري مشهور بالإدراج، يدرج في الأحاديث التي يرويها حتى في الصحيحين، كما أدرج كثيرا في حديث عائشة في قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
النوع 21 معرفة الموضوع والمختلق والمصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قولا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه.
الموضوع هو المكذوب، وإنما سمي موضوعا لأنه وضعه هو ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموضوع أخذ من الوضع وهو حمل الشيء ثم إنزاله، فهو الحامل وهو المنزل له ولم ينزل من الوحي، فهذا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يسمى المختلق ويسمى المصنوع ويسمى المكذوب، يعني المولد من غير حق. نعم.
ومن ذلك،
وهذا أشد الأحاديث أو الأنواع خطورة، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في هذا ما جاء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا دليل على خطورته، بل ذكر بعض العلماء كإمام الحرمين الزويني أن من كذب على رسول الله متعمدا فقد كفر، فقد كفر. لماذا؟ لأن هذا تشريع، هذا وإن خالفه جماعة من الأئمة كابني وعامة العلماء، إلا أن هذا مما يتفق العلماء على أنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر الكذب على رسول الله. لماذا كان من أكبر الكبائر؟ لأنه يولد فيه عبادات، ويولد فيه وحي وتدليس وتجرؤ على الوحي، وهذا عادة بني إسرائيل الذين كذبوا على الله عز وجل بإدخال شيء من كلام من غير كلام الله في كلامه. نعم.
ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة.
ويعرف الوضع في أمور كثيرة بركاكة اللفظ، بالتراكيب، كذلك أيضا بوجود الكذاب والوضاع في الإسناد ونحو ذلك، هذا مما يعرف به الموضوع. الموضوع هو أظهر الأحاديث بيانا، أظهر الأحاديث بيانا، ولهذا لا خوف على الأمة من الوضع، وإنما الخوف من الأوهام والأغلاط التي يتوهمها بعض الرواة الصالحين، بعض الرواة الصالحين التي فيهم أغلاط أو فيهم بطبيعة البشر يزيدون وينقصون ويتوهمون، فهذا التي تحتاج إلى ناقد بصير.
أو مخالفته لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح به ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. والوضاعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر وهم من أشر.
ونستطيع أن نقول إن الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام على معنيين. المعنى الأول وضع ألفاظ، وضع ألفاظ. الوضع الثاني أو النوع الثاني هو وضع معاني، أن يكون المعنى موجود ثم وضع معنى جديد، ثم وضع معنى جديد، كالذي يأتي مثلا رجل ويدعي النبوة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي وأنا اسمي لا، أنا اسمي لا، وجد هذا، من يدعي النبوة يقول اسمي لا، هذا وضع، وضع معنى، وهو شر أيضا، وشر كما أن وضع الألفاظ شر. نعم.
وهم من أشد ما فعل.
ووضع المعاني الآن هو أحوج ما تحتاج الأمة إلى دفاعه، وضع المعاني، نحن بحاجة إلى نقاد جدد يردون الوضع في المعاني والأحكام الجديدة التي تولد ويكذب على الشريعة ودخيل عليها وأمراض وأوبئة، بحاجة إلى من يتصدى إليها كما تصدى النقاد الأوائل بصد كذب الألفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له.
وهذا الحديث لمنزلته وكذلك خطورة الكذب رواه العشرة المبشرون بالجنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام، هو أشهر حديث وأقرب حديث لباب التواتر، أقرب حديث لباب التواتر، ولو صح باب التواتر لكان أهم مثال وأنسبه هو هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في إكمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط.
أدخل في ذلك مما خلف فيه، مما أورده وأورد فيه حديث في مسند الإمام أحمد، وأورد فيه أيضا شيء يسير من حديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وهذا مما خلف ونزع فيه رحمه الله، والكمال في ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل عظمه. نعم.
فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية،
أو أنه كذاب هو، لأنه لا يمكن أن يتهم غيره بالكذب، وهو الذي علم غيره. نعم.
وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث،
وكثير من المبطلين يكونون على باطل ويبرئون غيرهم. لماذا؟ لأن القدح في غيرهم قدح بهم، لأن النار ستأتيهم، ولهذا يحاولون أن يدفعوا عن غيرهم حتى يسلموا، فيدعون لماذا تخاصمون فلان، فإذا خصموا انتقضوا. لماذا؟ لأن السهم إذا قتل فلانا سيأتي السهم إليه، وهكذا واحدا واحدا. ولهذا ما كانت الحمية خالصة لهؤلاء حماية فكرة وحماية عقيدة، وإنما حماية للذات وإبقاء للباطل الذي هم عليه. نعم.
وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة.
جاء في ذلك حديث كثيرة، في حديث عبد الله بن عمر وعمر وأبي هريرة عليهم رضوان الله تعالى، منما أخرجها مسلم في كتابه مقدمة الصحيح. نعم.
فسيقع فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس، رحمهم الله ورضي عنهم. النوع الثاني،
هذا آخر مجلس في اختصار علوم الحديث، ولعل الله عز وجل يسر لنا مجلسا نتم فيه ما تبقى وننهي.